بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في حديث ذؤيب بن حلحلة الخزاعي رضي الله عنه. حديثه موضوع حديثه ماذا يصنع بالهدي إذا عطب. ذؤيب قال المزي في تهذيبه قال ابن البرقي جاء عنه حديث انتهى. كذا قال البغوي لا أعلم روى ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حديثه في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يريد الهدي وهو في بيته، هدي تطوع إكراما للعمار أو الحجاج، فيرسله مع قبيصة بن ذؤيب أو ذؤيب بن خزاعي هذا أبي قبيصة، يرسله معه ويسأله يقول له ماذا أصنع به إذا عطب، إذا تعبت ولم تقال، فأخبره يفعل بها هكذا كما في الحديث الآتي. فالهدي قد يكون واجبا في شأن المتمتع أو القارن، وقد يكون تطوعا في حق المعتمر أو في حق من لا يجب عليه أو في حق من ليس بمعتمر ولا حاج وليس واجب عليه ذلك شيء، إنما يرسله من بلده مع مسافر يقول اذهب بهذا المواشي أو اشتري هذه المواشي من هناك ويهديها للحجاج هديا، هدي تطوع هديا بالغ الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة بدنة، كم الواجب على الحاج هدي؟ كم يجب عليه؟ مئة ناقة تجب عليه سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة بلا خلاف، وما زاد على ذلك ماذا يسمى؟ تطوع. فالتطوع يعني الإنسان موسر، بعض الأثرياء بعض كذا ربما يذبح ويهدي، يذبح ويتطوع، يذبح ويكرم الناس الواحدة والبدنة والأكثر والعشر والعشرين إلى ما استطاع. إن رأى في الناس احتياجا لذلك وأكرمهم أكرمه الله، ولا سيما في تلك الأماكن التي الناس يحتاجون، في أزمنة قديمة يجوعون الحجاج يتعبون، فهذا إكرام لهم. وقد كان من قبل الحجاج ربما الماء ما عندهم، إنما يتروون الماء ويأخذون الماء معهم من مكة، يحمله في جرافه في إنائه قربته، ويحمل طعامه معه من بلاده، ويحمله شيء من يعني شيء من السمسم وشيء كذلك أيضا من الذرة المسحوقة مع سكر مع شيء من ذلك يأكلها، وشيء من الخمير وشيء من هذه الأشياء معه، ما كانت هناك أشياء. فإذا جاء من يطعمهم بمثل هذا كان هذا من أبر الصدقات. وإلى زمننا هذا تجد الحجاج بعضهم ما يجد، إما أنه ما عنده قدرة على الشراء أو ما يجد من حيث أن يذهب يشتري لضيق الوقت، فإذا وجد من يوزع طعاما وأكل كان ذلك من الأجر العظيم. إذا عطب منها شيء. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، وهذا من الحفاظ على المال والتدبير الصحيح. فبعض المواشي تشرف على الموت لسبب أو آخر، إما أن تأكل بعض بعض الإبل تأكل الخبز يتجمد في بطنها فتموت الإبل، يمد سواء الإبل أو البقر أو الغنم إذا ما كانت معتادة لهذا، تأكل شيئا فيسبب لها ذلك الضرر فتشرف على الموت، فكان من التدبير الصحيح قبل موتها أن تنحر يستفيدها الناس وليأكلوا منها وليتصدقوا منها وليهدوا منها، بدلا من أن تترك تموت هكذا حتف أنفها بدون استفادة. وهكذا إذا وقع البعير في بئر أو الثور أو شيء من ذلك، التدبير الصحيح أنه ما يترك يموت، بل يسمي ويضرب عليه، يعني يكون يكون تذكيته بإطلاق الرصاص عليه مع التسمية، فما يكون ما تحت في أنفه، يكون ما تحت مذكى ثم يؤخذ ويستفاد لحمه. هذا من الحفاظ على المال والتدبير الصحيح وعدم إضاعته. وقد جاء في هذا أنه حتى لو نحرها بمرو أي بحجر محدد يجوز ذلك. لو أن شاة راعيا يرى أن الشاة تموت فأخذ حجرا محددا ففر الأوداج وأراق الدم أجزع ذلك، كان ما أنهر الدم وفر الأوداج، فكل ما عدا السن والظفر. حديث يعني بسهم بحجر حاد أو بشيء حاد، فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها. النعل المعلقة فيها كانوا يعلقون فيها باعتبار أنها هدي مقلدة، يعرف المار بها أو المار من عنده أنها هدي مقلدة فيها الندي، وقد ربما أيضا يشعرونها بجانبها، فمن مر ذلك من عنده من العرب كانوا يحترمون هذا ويعظمون الهدي، ما يعترضونها لا بقتل يعني ذبح لا بنهب لا بشيء، هذه هدي. العرب الجاهلية كانوا يعظمون الهدي. ثم اغمس نعلها في دمها ثم ضرب به صفحتها، أي إشارة إلى أنها هدي وأنها عطبت، وهذا إذن بأكلها بجواز أكلها شرعيتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قالوا هذا سدا للذريعة، حتى إذا جاء يذهب ينحر بعض الهدي يقول كانت عطبت فحرمه الشرع منها حتى لا يتسلق بذلك إلى أخذ شيء من الهدي لحاجته ولاختصاصه. الحديث قد انتقد في مسلم، قد انتقد، قال صاحب غرر الفوائد المجموعة، وهذا الإسناد غير متصل عند جماعة من أهل النقل، فإن قتادة لم يسمع هذا الحديث من سنان بن سلمة. قاله الإمامان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: ناهيك بهما جلالة معرفة بهذا الشأن. وذكر الحافظ أبو الفضل المقدسي أيضا أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، عمدتها ما قاله يحيى بن معين وابن القطان بن معين. قلت: ويؤيد ذلك أن سنان بن سلمة، هذا هو سنان بن سلمة بن المحبق، معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وله أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام أبو حاتم الرازي على أن قتادة لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس. وذكر البخاري: ولا مانع أن يلقي غيرهم من الصغار الصحابة كما سيأتي في أبي طفيل. وذكر البخاري في تاريخه أنه سمع أنسا وأبا الطفيل ولم يذكر له من الصحابة غيرهما. والعذر لمسلم رحمه الله أنه إنما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد في الشواهد ليبين الله أعلم أنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس، وإلا فقد أخرجه قبل ذلك في حديث أبي التياح عن موسى بن سلمة ابن عباس متصلا وثبت اتصاله في الكتاب. انتهى. وقال ابن عمار الشهيد في علل الأحاديث رقم 16: رواه أيضا معمر بن رشيد قتادة نحوه، ورواه همام قتادة عن سنان ولم يذكر ابن عباس وأرسله. وهذا حديث لم يسمعه قتادة من سنان بن سلمة وسمعه من سنان أبو التياح الضبعي. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي الأسود قال يحيى القطان لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البدن، وسمعت عبد الله بن موسى بن أبي العثمان البغدادي يقول سمعت يحيى بن معين لا يقول لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البدن، إنما هو مرسل. قال أبو الفضل: قلت: وقد سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة، سنان وموسى، وعليه في الحديث ثابت عن ابن عباس من غير طريق سنان المنقطعة. وقال المقدسي أبو الفضل المقدسي في الجمع بين الصحيحين 205: هذا حديث معلول من وجوه، أحدها رواية جرير بن حاجة عن قتادة عن أنس بن الوردي، والثاني رواية همام عن قتادة عن سنان المرسل لم يذكر ابن عباس، والثالث وهو المعتمد في علم الحديث قول يحيى بن سعيد القطان يحيى بن معين قتادة لم يسمع سنان حديث البدن. وهذا الحديث أصح من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن أخي سنان بن سلمة عن ابن عباس، والله أعلم. قلت: وعلى هذا فالحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، أما عن ذعيب فعله الحفاظ كما ترى، وذكروا لذؤيب حديثا آخر لا يصح معلّاك أنه مشهود له وكفى به في مسلم أنه قد اختار مسلم سماعه شهود له عن حديث ابن عباس. حديثه الآخر الذي قد عزوه إليه عند الطبراني ساق حدث قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق قال حدثني ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر قال صفية يا رسول الله لكل امرأة من نسائك أهل يلجأ إليهم وإنك أجليت كأنه احتضر أهلي فإن حدث حدث فإلى من؟ قال إلى علي بن أبي طالب. أخرجه أبو نعيم في الصحابة وقد اختلف في إسناده فيه نكارة يا أم المؤمنين. رواه حمزة الزيات كما سلف ورواه إسرائيل نبي إسحاق عن مالك بن مالك ذكره عن ضيف كان لمسروق مالك بن مالك ضيف كان لمسروق أن عن صفية بنت حيي قالت قلت يا رسول الله خرجه البخاري في تاريخه وعنه العقيل في الضعفاء وابن عدي في الكامل وقال البخاري ولا يعرف مالك إلا بهذا الحديث الواحد ولم يتابع عليه منكر وقال ابن عدي في الكامل هذا الذي قاله البخاري كما قال قال الذهابي مالك مجهول الحديث غريب قال الدارقطني في العلل يرويه الثوري تلف عنه فرواه يحيى بن يعلى عن الثوري عن ابن إسحاق عن ضيف مسروق عن صفية قاله ابن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله وقال ضرار بن سراد أن يحيى بن يعلى والأشجعي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مالك بن مالك عن صفية وقال ابن محمد بن الحسن الأسدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمار عن ضيف مسروق عن صفية يعني فيه اضطراب أيضا وضيف مسروق مجهول إلى قوله والحديث مضطرب انتهى. قلت ومع اضطرابه يدور على مالك بن مالك المعروف بضيف مسروق. قال ابن حبان في المجروحين مالك بن مالك شيخ يروي عنه أبو إسحاق السبيعي في فضائل العليم الرسيل ليست بمسانيد كلها مناكير من هذا المنكر لا أصول لها ولا يجوز الاحتجاج به ولا ذكر ما روى عن علي جهة ولا ذكر ما روى إلا على جهة التعجب. وقال الحافظ في لسان الميزان وذكره ابن الجارود العقيلي ابن الجارود له كتب في الجرح والتعديل كتاب ينقلون عنه والعقيلي في الضعفاء وصفه بأنه كوفي يعرف بضيف مسروق وقال لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا يتابع عليه. الحاصل هذا الحديث في صحيح مسلم وإلا عله الحفاظ بالانقطاع بين السعي بين قتادة وسنان وسنان بن سلمة عن ابن عباس قد أخذه ابن عباس عن ذؤيب ثم رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فالحديث ثابت عن ابن عباس في الصحيح عن ابن عباس. وأما حديث ضعيف فعله الحفاظ لكن الحديث صحيح كما ترى. بقي ما يتعلق بأنه هل ثبت عن هذا الصحابي حديث آخر؟ لا. جاء هذا الحديث الذي سمعته في قصة صفية بنت حيي ولا يثبت فيه وهو حديث منكر وفيه مجاهيل وفيه اضطراب. بعد معرفة ذلك تقدم بعض شرح الحديث وقال النووي رحمه الله فيه فوائد منها أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره. قال الشافعي إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام يعني صاحبه هذا مالكه وغير ذلك وله تركه ولا شيء عليه في كل شيء لأنه هذا متطوع عمير نفسه. فلو أنه أراد أن يسوق هديا يتطوع به الحرم ففي طريق أراد في الطريق عطب منها شيء فذبحها وأكل وأطعم وأهدى وباع ما في مانع لأنه يعني طوع أمير نفسه ما كان أوجبه عليه حتى يكون لله عز وجل نذره. لا هذا معنى قول الشافعي لأنه ملكه وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه يعني إذا كان منظورا، أما هذا ليس منظور طوع به، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإن ذبحه غمس نعله إذا ذبحه هو أو ذبحه وكيله، أما الوكيل فلا يأخذ منه شيء هو ومن معه، وأما المالك فله أن يأخذ من ملكه هذا ما شاء، أما الوكيل فسدا لذريعة أن يخون الأمانة فتغره نفسه ويغره الشيطان في حال جوعه فيذبح بعض القعدان أو بعض شيء يأكل. وقال وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هادي فيأكله، ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا. المهدي يعني إذا كان نذرها فقط، أما الهدي يجوز أن يأخذ الإنسان من هديه، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه حتى وشرب من مرقها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولا لسائق هذا الهدي وقاعده الأكل منه، ولا يجوز الأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين تلك الأضحية، أما الهدي فالباب فيه أعم من ذلك. وقوله البائس الفقير هذا إن تيسر، وهذا قال خلي عنها ذبحها واتركها لمن مر، ولم يحدد من مر من المساكين، أي من مر أكل. والثاني وهو الأصح وهو الذي تقتضيه ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي وكلام جمهور أصحابنا أن المراد بالرفقة جميع القافلة، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة. فإن قيل إذا لم يجوز لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمه طعمة للسباع، وهذا ضياع إضاعة مال. قلنا ليس فيه ضعف، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط ساقطة ونحوها، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة، والله أعلم. هذا الحكم شأنه ويبقى على ذلك، إن جاء من يأخذ أخذه وإلا فلا يأخذ منه هو من معه. قد يقول أنا جاوع، أنا ومن معي جياع، وهذه قد أطيبت، نتركها للنسور، نتركها للكلاب، ما أدري يأتي أحد يأخذ منها أو لا يأتي حتى تصير حتى تنتن، فأنا أولى بذلك، إن بلغ الحد بهم إلى حد الجوع أكلوا، وإن لم يبلغ بهم إلى حد ذلك وهذا حكم أنه يترك. إلى هنا بارك الله فيكم.